أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي أن لا يؤخذ بالطائفة الأولى التي أفادت بأن الميزان إنما هو بالنسبة لزمان الأداء والاتصال لا زمان التكليف والتعلق، وذلك لعمل المشهور بها وإعراض المشهور حينئذ عن روايات الطائفة الثانية وترك روايات الطائفة الثانية فيها. وقلنا بأنه حتى يكتمل المطلب لابد من أن تتوفر عناصر ثلاثة. العنصر الأول هو تحقق صغرى الإعراض في المهن، والعنصر الثاني وهو أن يكون هذا الإعراض إعراض صامت من دون أن يكون له حيثية اجتهادية وحيثية فنية في علمه، وثالثا أن يكون الإعراض موجب لوهن الرواية ولعدم تمامية الملاك الذي على أساسه قلنا بحجية حينئذ خبر الثقة، لأن هذه الرواية على تعددها هي لم تبلغ حد التوافق كما هو واضح، بل حتى في استفاضة هذه الروايات حينئذ النقاش هي خبر واحد، خبر خبرين، حتى ثلاثة، بعضها ضعيف مثل خبر زرارة اللي هو في مستصفات السرائر ضعيف في البحر، رغم أنه عبر عنه سيد الحكيم بصحيحة زرارة في البحر، كانت العمدة هو خبر محمد صحيحة محمد بن مسلم في هذا اللي كان فيما سبق. هذا حاصل حينئذ من النكات الثلاث التي لا بد من توفرها. أما بالنسبة للنكتة الأولى فصغر الإعراض واضح أنه يعني هذا المضمون، الطائفة الثانية لم يعملوا بمضمونها بما هو، وأن الميزان إنما هو في زمان التعلق والوجوب والتكليف، وإنما العمل كان بالنسبة لأنه لا روايات الطائفة الأولى اللي قالت منه زمان الأداء والامتثال في البيت، يعني من وقت اللي خلقنا تكليفا هذا الأمر حينئذ كان واضح سياقا مع فتاوى المراجع اللي كانوا موجودين أو كذا، بس على كل حال هذا اللي أن الميزان بزمان الأداء وليس الميزان بزمان حينئذ التكليف والتعلق في البيت، وهذا أمر حينئذ واضح. لكن على كل حال حينئذ صغرى الإعراض فيها بعض حينئذ الملاحظات والتأملات، منها لأنه أوجه الجمع التي أشرنا لها يعني ما في حينئذ تجمع بين الإعراض وهذه أوجه الجمع، يعني حمل مثلا حمل روايات الطائفة حينئذ الأولى على صورة ضيق الوقت وروايات الطائفة الثانية على صورة سعة الوقت، أو حملها على التخيير أو هذه الأوجه التي تقدمت معنا على أنه متمكن، حمل رواية الطائفة الأولى على صورة عدم التمكن من الإتيان بالرباعية مع مقدماتها، ورواية الطائفة الثانية على صورة حينئذ التمكن في البين، حمل على مثل هذا حينئذ الأوجه هذا يعني حينئذ أنه ما أعرضوا عن روايات الطائفة الثانية وما أهملوا، وجمع حينئذ الفقهاء منهم الشيخ رحمة الله عليه في موضع المبسوط منه في النهاية منه في كتابي الأخبار تذكره العلامة قدس الروح في التذكرة كثير من هذه الأوجه التي أشرنا لها شارك فيها أو نبه عليها وألفت إليها من رأس الصدوق أيضا رحمة الله عليه العماني في بعض كلماته إذا تذكر هذا حينئذ. فالإعراض بمعنى أنه هل مضمون لم يعمل به بما هو أن الميزان يكون بزمان التكليف والتعلق لا بزمان الأداء والامتثال، لك بشكل واضح وفاضح وصريح في البين لم يعمل حينئذ بصح بل النقطة. فهذه بس هذه الملاحظة والتأمل بالنسبة لصغرى الإعراض. أما بالنسبة للنقطة الثانية اللي هو الإعراض، أنه إذا إعراض مدرسي، إعراض اجتهاد، اعتراض صناعي، ولا إعراض حينئذ صامت، الصحيح أنه هذه أغلب هذه الإعراض الموجود كان محيز حينئذ ببعض النكات في قلبه، مثل ما أشرنا حينئذ في طيات هذه المسألة. مثلا على سبيل الفرض لم يعمل بروايات الطائفة الثانية لكون روايات الطائفة الأولى موافقة لعموم الكتاب مثلا، لم يعمل بروايات الطائفة مثلا الثانية لأنه حمل الروايات، لم يعمل بمضمونها بحرفيتها ودقيتها لأنه حملها على التأخير، أو حملها على صورة مثلا سعة الوقت وهيديك حمل على صورة ضيق الوقت، أو حمل على صورة التمكن وكذا بهالنكات. جئنا لبعض الشواهد مؤيدة. التخيير رواية منصور بن حازم، حتى لو لم تكن رواية منصور بن حازم نفس الروايات اللي هي ظاهرة في التعيين، فنرفع اليد عن منشأ الطعر لظهور في التعيين، وبالتالي حينئذ صار بالتخيير. يعني هذا الحكي انه جموع تبرعية في البيت، نعم مسألة التمكن وعدم التمكن هيدا جمع محض تبرعي ما إله أي نقطة، وتأباه صريحة شو إسماعيل بن جابر بس، وإلا هيديك الجموع لا. حتى بالنسبة لي مسألة سعة الوقت وضيق الوقت عليه شاهد موثقة إسحاق بن عمار كما تقدم، لذلك الحمل الآخر إذا عنده متسع من الوقت في أخيرا لحتى يدخل ويصلح إذا تمام، وإذا لا الوقت ضاق بيصليها هو بعده بالسفر وبيأتي بها حين شو الله يقصر فيها. يعني إذا بكون شاهد على حين إذن روايات هذه الطائفة اللي جمع اللي تم الجمع حين إذن فيما بينها على هذا حين إذن الأساس فيها. إذا حاصل حين إذن ما يرتبط بالوجه الثاني، فالإعراض كان إعراضا فنيا وليس إعراضا صامتا، إعراض على أساس نكات حينئذ، فيكون الميزان في تلك النكات وليس الميزان في الإعراض، واضح. بخلاف مثلا سبيل الفرض مسألة التطويق، رواية صحيحة وتامت السند في البيت، واضح، وبمرأة وبمسمع منهم حينئذ، ومع ذلك شو ما عندهم في البقاء، الشيخ حملها على صورة ما لو كان علة في السماء من غيم مثلا ونحو ذلك، واضح. بس حمد الله بكتاب الأخبار لأنه فيما لو كان هنالك علة، أما في غير صورة العلة لا، لم يفتي بمضمونه ولم يعمل بمضمونه لا بكتابي الأخبار ولا بكتب الإستدلالية في البيان، إلا مش عجوز في المتأخرين، إلا المقدس رحمة الله عليه الأردبيلي، وتبعه على ذلك بإحسان إلى يوم الدين السيد الخوري بشو اسمه، ولا ما حد هذا إعراض سمي إعراض صامت في البيت، وليس حينئذ له حيثية اجتهادية حتى يكون المتبع والنظر والميزان تلك حينئذ الحيثية في البيت. إذا الوجه حتى كلام الصدوق هناك، الصدوق لا عمل بها ولا شيء، وإنما ذكرها في كتابه الفقيه بناء على انه كذا، انه يفتي بالباس ولا هي ماشي، لا يوجد الا فقط المقدس الأردبيل رحمه الله عليه وتبعه على ذلك السيد الخوي. هلا السيد الخوي جاريا على انه حينئذ اعراض لا يوجب وهن حينئذ السند، ليش؟ لانه المعيار وثاقة اخرى نحو الموضوعيه والشرطيه كما سمعت.
المقدس
الأردبيلي
ليش
أعرض؟
ليش
أعمل
فيها؟
ما هي روية صحيح. هي روية صحيح. يعني هيدي إذا عرضت على سيد المرتضى بيقول لك هيدا من أخبار الأحاد، وفي إجماع عنا على عدم العمل بأخبار الأحاد. إذا عرضت على مثل سيد المرتضى أو الشيخ الطوسي، كينوا موجود ما رواه الشيخ الطوسي ولم يعمل بها بوضع الطبيعي، حمل على ما لو كان في السماء حينئذ علة من غيم ما نحو ذلك. وأما إذا كان صافي وإن كان الرؤية متوفر ما عمل حينئذ بهذا المضمون في قلبه. إذا مثال من الأمثلة في عندنا نظائر حينئذ أخر فيه هم هذا الإعراض هيك بتطلع قطعا إعراض حينئذ على كل المباني حينئذ في وساقة المخبر، يعني صحيحة مرازم هي اللي هو وإلى طريقين، الطريق اللي مذكور حينئذ بالشيء اسمه بال، لأنه في طريق صحيح رواها موجود هلا فيكم ترجعوا نرجع نفوت فيها. الحاصل في المهم الوجه الثالث يعني النقطة الثالثة، وهو أن يكون صغر أن كبرى حينئذ الإعراض يوجب وهن حينئذ السند ضعف حينئذ حجية الخبر اللي تم الإعراض عنه، سواء كان خبر واحد أو عدة أخبار ما لتغلو حد التواتر في البحث، وهذا حينئذ على الاختلاف بالمباني على مبنى الوثوق بالصدور قطعة. إذا المشهور أعرض إعراض صامت في البين لا يحصل لك الوثوق بالصدور، شو ما فسرت الوثوق بالصدور، الوثوق الشخصي ولا الوثوق حينئذ النوعي لدى حينئذ مثلا النوع في البين قطعا وجزما إعراض المشهور لسيما المشهور المتقدمين الروايات طائفة من الروايات بمرأة وبمسمع منه ورووها ومع ذلك لم يفتوا بضمونها ولم يعملوا بها في البين، هذا الإعراض يوجب حينئذٍ عدم الوثوق بالصدور وعدم الركون إلى صدور مثل هذه الروايات في البين، حتى لو كان سندها سندا أعلائيا على طريقة أعذبها شو أكذبها في البين. كل ما كان السند أعلائي كل ما يعني رغم السند الأعلائي وعدة روايات ومع ذلك وبمرأة منهم هن رووها مع ذلك لم يفتوا بمضمونها ولم يعملوا بها، أبصر شو فيه لحد هذه. ومع أن ساعتها شو ما في عندنا وثوق بالصدور في البحث على مبنى وساقة المخبر على نحو الطريقية، لأنه الميلاد لأن الميزان في حجية الخبر الثقة هو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء قائمة على حجية الخبر إذا كان ميزان وملاك الحجية موجود فيه اللي هو نقطة الكاشفية وإراءة وحكاية الواقع في البحث والكشف حينئذ عن الواقع، وهذا الملاك حينئذ لا شك والإشكال سوف يضعف ويضمحل ويتضاءل إذا كان حينئذ هنالك إعراض صامت من مشهور حينئذ فقهاء لا سيما المتقدمين القريبين من عصر النص أو حتى اللي كانوا تقريبا مثلا بعصر النص ولو متأخرين حينئذ جدا هون حينئذ هون الكاشفية تقول هذا الخبر الإمام قال هالمضمون، تقول لك الله يعني لا هذا الكشف يعني إذن سوف يذهب في البين. يعني صح وساقة المخبر هي الموضوع، بس هذا الموضوع مش على نحو التعبدية والشرطية والقيدية في البين، وإنما على نحو إراءة الواقع والحكاية عن الواقع اللي هو الملاك. هذا الملاك إذا ضعف في البين والمحال وتضاءل وذهب ما عادش في ملاك رجال حجية، فلا تشمله سيرة العقلاء، لأن الميزان في حجية خبر الثقة إنما هي سيرة العقلاء هي حينئذ دليل لبي في البين، لا يشمل المواد التي لا يكون حينئذ لخبر رغم أنه خبر ثقة لا يكون فيه ملاك الحجية والكاشف الإراء. يعني ليش العقلاء عملوا بخبر الثقة هاك السويد عيونه؟ لا، عملوا خبر الثقة لكشف عن الواقع لإرائته الواقع حكاية عن الواقع، هذه الحكاية تنتفي في صورة هذا الإعراض في العين إذا كان إعراض إعراض يعني له مضمون وله محتوى في البين وكان إعراضا صامتا. ليش؟ لأنه لو كان إعراضا اجتهاديا أنت دليل اجتهادي مع خبر حين إذا ثقة ليش بده يضعف حين إذا، أما لو كان إعراضا صامتا لا هم حين يضعف. نعم على مبنى وثاقة المخبر على نحو الموضوعية في البين والشرطية، فهم الرواة اللي رووا هذه الرواة ثقات في البين صحيحة محمد بن مسلم حينئذ ثقات، رواية منصور بن حازم أو صحيحة منصور بن حازم أيضا مثلا سلفاض رواية ثقات، وهكذا من سائر الروايات اللي هي موجودة في البين. وهذا هو مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه، يعني أعرض المشهور عامل شو ما صار لا بيقدم ولا بيأخر وثاقة المخبر وثاقة المخبر، وهذه الوثاقة لح تبغي يعني هؤلاء الرواة قبل الإعراض هم ثقات وبعد الإعراض هم ثقات، اللي هو ميزان الحجية وتمام الموضوع والنقطة والملاك للحجية في البين، فيشمله الدليل بلا أي إشكال حينئذ في البين، وبالتالي حينئذ لا يوجب الضعف ولا يوجب المحن. هذا تمام ما يرتبط بهذا الشيء اسمه. بقي لدينا حينئذ طريقتان أخريان للجمع. الطريقة الثانية هو أن نعمد للمدلول في كل منهما، وإذا صار له بعض شراح المتن وبعض حينئذ من دون في المين، وأيضا في الكتب الأخبار في المين، حملوا روايات الطائفة الثانية على أنها موافقة للعامة في المين. إذا صدق واضح، يعني أصالت الجهة في أخبار الطائفة الثانية لا تكون حينئذ، يعني أصالت الجد وبيان الحكم الواقعي على جديته في المين، عم تبين حينئذ الواقع بس فيها هذه الشائبة، فأصالت حينئذ الجهة غير منقحة وغير تامة حينئذ في المين، لكونها تلك رواية الطائفة الثانية موافقة للعامة. ورواية الطائفة الأولى اللي قالت بأن الميزان بزمان الأداء والامتثال تكون هي المخالفة للعامة. هذا الكلام بهالمقدار يعني ما كيش ما كينا وافق العامة الناس أي مشاهد. إذا لم يكن هو المذهب الرسمي والمعتمد عند العام الذي يلتقى منه، يعني بدك تبرز حينئذ النقطة التقييم، إما من باب إلقاء الخلاف أو من باب المدارات أو من باب لا الخوف حينئذ منه بأي نقطة، وهيدي به خصوص المورد وهالشيء اسمه بدها مزيد تأمل. بس المقدار اللي تم بحثه من الموافقة والمخالفة بهالمعنى مش يعني عنده حينئذ بيقصر حينئذ في البين، بيقصر إذا سافر، وإذا مسافر على كل هلا حالته السابقة كانت التمام أو كانت التقصير أو دخل عليه الوقت وهو حاضر لم يتبين في كلامه أصلا، لم يذكر حينئذ إنه فلان مثلا الشافعي أو أبو حنيفة أو كذا من هالمذاهب الرسمية أنهم قالوا بأن وظيفته مثلا على سبيل الفرض يكون المعيار والميزان فيها بزمان التكليف والتعلق لا بزمان الأداء والامتثال، لم يذكر حينئذ، فقط وفقط شو رواية الطائفة الثانية موافقة للعامة، فحينئذ أصابت الجهة لا تجري فيها فيؤخذ برواية الطائفة الأولى. هذا الواجب ما نعم عندنا وجه ثالث في البحث واضح، وإذا الوجه الثالث بيفرق أيضا الوجه الثالث وهو أن رواية الطائفة الأولى هي الموافقة للكتاب ورواية الطائفة الثانية هي المخالفة للكتاب. كيف؟ إذا بتتذكروا بأول هذا البحث، بأول البحث في المسألة التاسعة في البين قلت لكم ما يمكن أن يكون دليلا على أن الميزان بزمان الأداء والامتثال لا بزمان التكليف والتعلق هي إطلاقات أدلة وجوب القصر على كل مسافر فيها. وإذا هلأ شو صح كان دخل وقت الصلاة وهو حاضر ولم يصلي ثم خرج وضرب في الأرض، هلأ هذا شو مسافر فيها وخي مش بعده أنه قاصد المسيفي، هلأ طوى المسيفي وطواها طبيا امتداديا، هلأ ضرب في الأرض ثمان فراسخ دخل ولكن دخل عليه وقت الصلاة وكان حاضرا والآن ضرب في الأرض من فراسخ فيه قلبه ركب على ظهر الصاروخ وولع فتيلة الصاروخ وزدته بخمس دقائق حين إذن من فراسخ فيه. هذا الآن مسافر ولا ليس مسافر فيه جزما إذا مسافر فيه، إذا كان مسافرا إطلاقات الآية القرآنية موافقة لعموم الكتاب أو للسنة القطعية والسنة المتواترة على ما مر في محله أنه يحمل الكتاب على المثالية لمطلق ما يكون حينئذ جوه قطعيا في المعنى هو السنة المتواترة والسنة حينئذ القطعية واضح. إذا كان موافقا لها فحينئذ يعني لأنه الآية القرآنية بحسب فادها إذا ضربتم في الأرض لا جناح عليك أن تقصر من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إذا وإذا ضرب في الأرض سواء كانت حالته السابقة السفر أو كانت حالته السابقة الحضر، دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصلي ثم سافر أو لا دخل عليه الوقت بعدما كان متلبسا بالسفر وكان ضاربا في الأرض، الإطلاق الأحوالي لآية التقصير والأدلة القطعية على وجوب القصر على المسافر. الإطلاق الأحوالي يشمل كل حالات هذا المسافر، سواء كان قبل ذلك مسافرا، قبل ذلك دخل عليه الوقت وهو مسافر، أو لا دخل عليه الوقت وكان حاضرا، صلى وبعدين سافر بالنسبة لما يأتي من صلوات، أو لا لم يصلي وهلا بده يصلي بس هو فعلا هو مسافر. في إطلاقات حينئذ في عنده إطلاق أفراد وإطلاق حينئذ أحوالي في ذلك. إطلاق وجوب القصر على كل مسافرين مهما كانت حالته حينئذ، حالته أنه دخل الوقت وهو مسافر، حالته دخل الوقت وهو حاضر ولم يصلي ثم سافر، هو فعلا مسافر. حينئذ إطلاقات وجوب القصر تكون حينئذ شاملة له والعمر، بخلاف حينئذ الطائفة الثانية تكون مخالفة حينئذ مع العموم الكتابي، وإذا حينئذ مرجع ما وافق كتاب ربنا خذ به، واللي خالف الكتاب حينئذ يكون زخرف باطل لم نقل اضرب به عرض الحائط، أو الذي جاء به هو أولى به من أن تأخذوا أنتم به في أو ردوا علمه مثلا إلى بهالتعبير التي وردت في البيان، وإذا معناتها لا يمكن حينئذ الأخذ بروايات الطائفة الثانية، وإنما فقط بروايات الطائفة الأولى في البيان. هذا حينئذ النقطة، وهذا كلام متين في البيان، هم فينا نحكي. أما نجي أنه مخالف للعام موافق للعام يجيبوا لي اسمه أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو حي الله واحد مثلا ذكر أنه إذا كان حاضرا ودخل عليه الوقت ولم يأتي برباعية ثم سافر فيجب عليه التمام والإتمام فيها، لم نتبين من إلا أن يكون الإجماع مطبق عندهم على ذلك بحيث أنه استدعى جزء ذلك في كلمة ليس موجودا. فهذا الوجه وجه إذن معتبر، لكن هذا الوجه إنما يصار له إذا لم يكن هنالك نقطة أخرى تقتضي حينئذ أن نبحث بمطلب حاصل هذا المطلب، وهو أنه مر معكم أنه مرات عندنا خصين وفي عندنا عام فوقاني، مشان قال أكرم العالم هل نفترض، ودليل تاني قال لا تكرم العالم مثلا سلفا أكرم العالم وقال لا تكرم العالم، هلا يمكن هذيك نظروا أكرم العالم عالم عاد وديك لا تكرم العالم نظروا للعالم الفاسد، لكن قال أكرم العالم وقال لا تكرم العالم في البحر. وفي لدينا عموم فوقاني وهو يجب إكرام مثلا كل إنسان، وجوب إكرام كل إنسان في البحر، أو بدكم مثال لك أقدر، ورد عندنا دليل قال أكرم النحوي ودليل آخر قال لا تكرم النحوي، وفي عندنا عموم فوقاني يقول شو أكرم العالم أو كل عالم مثلا فيها بنحو الإطلاق أو بنحو العموم. واضح هنا المعارضة ليست ثلاثية الأطراف بين أكرم كل عالم أو أكرم العالم مع أكرم النحوي و لا تكرم مثلا النحوي في البحر، وإنما المعارضة حينئذ لأنه المعارضة هي من عالم الركب وفي رتبة الخاص لا موطئ قدم حينئذ للعام. ليش؟ لأنه مع وجود الخاص حجية العام تكون حينئذ منتفية في البحر. ليش؟ لأن حجية العام مشروطة بعدم قيام الخاص في البحر. العام اللي يقول لك أكرم كل عالم يكون حجة في إكرام كل عالم بما فيه النحوي إذا لم يوجد خاص يقول لا تكرم حينئذ النحوي، وإلا مع وجود مثل هذا الخاص العام لا يكون حجة. واضح؟ ففي رتبة الخاص حينئذ حجية العام يعني مقتضي حجية العام يكون منتفي، وهذه النقطة اللي أن التعارض يكون من عالم الرتب. فإذا ما كان الأمر كذلك ففي رتبة الخاصين بيتعارضوا وهو أكرم النحوي مع لا تكرم النحوي نحو السلب والإيجاب، قد يكون نحو العموم الوجهي مثلا في الباقي بيتعارضوا وبيتساقطوا، ولأن العام الفوقاني لم يدخل في حالة المعارضة بعد سقوطهما المانع من التمسك بالعام الفوقاني كان حينئذ الخاص المخالف حينئذ له، لأنه في رتبة الخاص العام لا يكون حجة. لكن الخاص لما سقط بالمعارضة مع خاص مثله في البين، فحينئذ المانع من حجية العام واللجوء والرجوع إلى عموم العام هو الخاص المخالف الذي سقط بالمعارضة، فلا يوجد بحسب الحقيقة حينئذ ما يصلح لأن يكون مانعا من حجية العام الفوقاني، فيكون المرجع والملجأ إن هو العام الفوقاني حينئذ فيها. لكن شو بالعموم مش بالخاص، بالعموم. فرق إذا عن مسألة شو اسمه موافقة الكتاب من جهتين. الجهة الأولى التفتوا لما بدش أنه بناء على أنه بيتعارضوا وبيتساقطوا، والمرجح حينئذ العموم الفوقاني حينئذ في البين، يكون حينئذ يعني الذي تتمسك به إنما هو العام الفوقاني. يعني بدك تيجي توجب إكرام مثلا فلان ولا فلان تعويلا على العام الفوقاني، مو تعويل على الخاص بوجه. ليش؟ الخاص الموافق أو المخالف سقط بالمعارضة في الرتبة السابقة فيها، فيكون مسك حينئذ يكون المرجع والملجئ لوجوب حينئذ الإكرام إنما هو المدلول المطابق للعام الفوقاني. هيدي النقطة الأولى في البحث. النقطة الثانية بخلافه بالنسبة إلى أنه إذا روايتين تعارضوا إحداهما موافقة للكتاب، عبتيخذ أنت بشو بالرواية الموافقة للكتاب، ساعتها يكون الملجأ شو؟ نفس الرواية الموافقة للكتاب، مش للعموم يعني لهذا خلنا نفترض مثلا هذا الخاص الموافق للكتاب، وليس حينئذ الملجأ حينئذ العموم الفوقاني فيه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية مهم لا مش نفس النتيجة، لأنه الخاص حينئذ سعة دائرته مش مثل سعة دائرة حينئذ جوه العام، والتنصيص والتحديد الموجود بالخاص مش موجود بالنسبة لمين؟ للعام. في هذه النقطة يعني الآن نتيجة واحدة بس، هي كيفية الوصول لهذه النتيجة كان عن طريق العموم اللي هو بعد التعارض يكون المرجع عموم فوقاني، أو لا أنه رجحنا هذه الطائفة على تلك لكونه موافقا للعموم الكتابي، فيكون العمل بمضمون هذه الطائفة اللي هي إذا شو أخص فيه. النقطة الثانية وهي نقطة أيضا مهمة وجديرة بالملاحظة والتأمل، وهي أنه في المقام مسألة شو اسمه إذا موافق ولا مخالف، الموافقة مش مطلق الموافقة مع أي عموم، بل مع العموم القطعي الصدوري في البين، يعني مثل عموم الكتاب أو عموم السنة القطعي. هذا بنقول هذا الخبر موافق مع العموم وديك مخالف، فيأخذ بالخبر الموافق ويترك الخبر المخالف. وهذا بخلاف مسألة أنه تعارض الخاصين وبعد التساقط يكون المرجع العموم الفوقاني. لا، سواء كان ذلك العموم الفوقاني عموم قطعي ولا عموم شو غير قطعي فيه. لو عندنا حينئذ خبر واحد قال أكل بكل عالم، وعندنا خبران أحدهما قال أكرم النحوي والآخر قال لا تكرم النحوي فيه، هل هم بمنطق أنه مثلا نجم هذا الخبر وافق مثلا العموم الفوق، ما في عندنا وافق العموم الفوقاني فيرجح على ذلك الخبر، وافق عموم الكتاب يعني عموم القطعي السندي حينئذ في البيت يؤخذ به ويضرب بذلك بعرض الحائط، أو لم نقله أو زخرف باطل أو الذي جاء به أولى مثلا في البيت. واضح هذا بمسألة العرض على شو على الكتاب في البيت. أما هنا
إذا كان في المعارضة ثلاثية الأطراف
لا هي مش رح تكون المعارضة ثلاثية لا بعالم الرتب ثنائي، اما بهاي المساله مش ثلاثيه، هي بدها تفرض بالنتيجه ثلاثيه، بده يفوت العام الكتابي بشو بالمعارضه في البيت. بس هي النقطه هاي بدي اقولها، الكويت أنه لا ينظر إلى سند العام، سند قطعي ولا سند ضم، المهم أن يكون سند معتبر سواء كان قطعيا أو شو اسمه أو ظنيا معتبرا في قلبه، بيتعارض الخصين في رتبتهما التي في تلك الرتبة التي لا موطئ قدم للعام، وبعد التساقط يكون المرجع شو حينئذ العام، مهما كان هذا العام عام قطعي ولا عام شو ظن فيه. بخلافه مسألة الترجيح موافقة مثلا العموم الكتاب مثلا على سبيل الفرض، لابد وأن يكون هذا العموم عموم قطعي بحسب السند، واضح بحسب السند، وإن كانت الدلالة دلالة ظنية كما هو هيدا النقطة التي واضح، وهذا بيكون الفرق فيما بينهما، وبالتأمل حينئذ يظهر ذلك. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للفرع الأول، وهو ما إذا كان حاضرا فدخل عليه الوقت في الصلاة ولم يصلي ثم سافر، قلنا بأن الصحيح أن الميزان بزمان الأداء والامتثال لا بزمان التكليف والتعلم. وأما إذا كان مسافرا فدخل عليه وقت الصلاة بحيث لو صلى لوجب عليه حينئذ قصر، إلا أنه أخر حتى دخل على أهله فبده يتم ولا بيقصر، بيتم بناء على أنه روايات اللي بتدل على أن الميزان بزمان الامتثال والأداء، وبيقصر على أن الميزان بزمان التعلق حينئذ في قلبه. هذا هو الفرع الآخر. تفهم
شو هو الميزان؟ أنه رأيت تستفيد من يكون هناك عام فوقاني هو مرة تكون المراجع والقرآن موافقة للكتاب، في شيء ميزان ولا هي
نقطة أصولية؟ بدكم بكرة بحكي بخدمات طلبك عزيز بكرة إذا بدكم، والحمد لله رب العالمين.